بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 2 من عدد 18. أفكركم إحنا بدأنا في عظة القديس بطرس يوم 50 بعد انسكاب الروح القدس على التلاميذ، طفقوا يتكلمون بألسنة، وشرحنا موضوع الألسنة كانت معجزة يوم 50 ومعجزة مطلوبة لأنه في ناس من كل الدنيا حاضرين والروح القدس يعلن أن رسالة الخلاص للعالم كله. فهنا وجود تعدد اللغات ضروري عشان محدش يفتكر أن رسالة الخلاص محصورة على شعب أو على لغة. لكن المعاندين زي كل جيل اتريقوا وقالوا دول بيخرفوا، دول بيتكلموا لأن هم شاربين خمرة. فوقف القديس بطرس يدافع ويقول لهم دلوقتي دي الساعة 9 الصبح، مين ده اللي شارب خمرة وسكران؟ ليه ما تفكروش ان دي اللحظة اللي اتكلم عنها يوئيل النبي، وبدأ يذكر نبوة يوئيل النبي وهو نبوة خاصة جدا عن يوم 50. تعالوا نقرأ النبوة من عدد 16. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله. هنا معلش قبل ما اكمل اقول حاجة، سفر الاعمال يمتلئ بذكر النبوات. طب ليه؟ يعني انجيل متى ممتلئ بالنبوات لان متى بيخاطب اليهود وعاوز يثبت ان المسيح مسيح العهد القديم هو وانه انبياء العهد القديم تنبأوا عن المسيح وان مسيحنا يطابق كل النبوات. عشان كده انجيل متى زحمه جدا نبوات. طب سفر الاعمال ليه في نبوات كتير؟ لانه كل عظه تقال لليهود عشان تقنعهم بالمسيح لازم تذكر نبوات. ولان هتلاقوا كذا عظه بقى، عظه لاستفانوس وعظه لبولس وعظه لبطرس، وكل دول بيوعظوا يهود. فمع وعظ اليهود لازم نستشهد بنبوات، لأن اليهودي مش هيقتنع إلا لما نقول له العهد القديم بيقول، كتابك بيقول، أشعية بيقول، أرمية بيقول، حزقيالي وإيل. وهنا تلاحظوا حاجة، لما تذكر النبوة إن كان في الأناجيل أو في الأعمال أو في أي حتة، ساعات تذكر النبوة منسوبة للنبي وأحيانا تذكر النبوة منسوبة لله. يعني يقول يقول الروح القدس، مرة يقول يقول الله، مرة يقول يقول يوئيل. طب هو ايه الحكاية؟ هو يعني يوئيل هو ربنا؟ لا طبعا. انما مقصود بيها ايه؟ يقصد بيها ان الوحي دائما عمل مشترك بين الروح القدس وبين النبي. فلو قال مرة اشعيا قال هل عذراء تحبل وتلد، ممكن في مرة تاني نفس الآية ينسبها لمين؟ يقول يقول الروح القدس، لأن الروح القدس تنبأ على فم أشعياء. فلو قلت أشعياء قال صح، لو قلت ربنا قال صح، لأن ربنا نطق على فم أشعياء. يبقى هنا عندنا مفهوم خاص بالوحي، أن الوحي ليس منزل بالمعنى الحرفي، بمعنى أن الكاتب لا دور له على الإطلاق، لا، الكاتب مشارك. تكلم أناس الله القديسون، هم اللي تكلموا، ولكن ايه؟ مسوقين من الروح القدس. يبقى الروح القدس بيسوق الكاتب ان كان نبي في العهد القديم او رسول في العهد الجديد. فهنا يقول هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة. ايه الايام الاخيرة؟ احنا دلوقتي في الايام الاخيرة، ولكن الايام الاخيرة بدأت بمجيء المسيح. يعني منذ مجيء المسيح يلقب هذا الزمان بإيه؟ بملء الزمان. ليه؟ لأن التاريخ كان يتصاعد يتصاعد إلى أن يأتي الله إلى عالمنا. بدل ربنا دخل عالمنا متجسدا، خلاص الزمن ابتدى ينتهي. ليه؟ لأن ده قصد التاريخ، ده قصد الزمن، اتجاه التاريخ كله أن ربنا يأتي بخلاصه للبشرية عشان ياخدهم ويدخل بيهم السماء. وبالتالي من ساعة ما جه المسيح على الأرض بقى اسمها الأيام الأخيرة. هتقولوا بس طولت أيام أخيرة بقى لنا 2000 سنة، ما افتكروا اللي قاله القديس بطرس 1000 سنة كإيه؟ كيوم واحد، ويوم واحد كـ1000 سنة. ربنا بيأجل مجيئه عشان الناس تتوب، لكن هي الأيام الأخيرة بدأت منذ جاء المسيح إليه. يبقى العهد القديم عمال يقول في ذلك اليوم، في تلك الأيام، بعد هذه الأيام، في الأيام الأخيرة. كل التعبيرات دي تلاقوها عشرات المرات في النبوات، كلها بتشاور على العهد الجديد. يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. هو إيه الجديد هنا في النبوة؟ أن الروح القدس في العهد القديم زي ما قلنا لا ينسكب على كل بشر، ينسكب على شخص محدد جدا، واحد في المليون، عشان رسالته. إنما في العهد الجديد كل من يؤمن ويعتمد يأخذ الروح القدس، فأصبحت إيه؟ أسكب من روحي على كل بشر. ده امتياز العهد الجديد. فيتنبأ بنوكم وبناتكم، برضه أظن قلنا إن كلمة يتنبأ أو نبوة تيجي في الأعمال وفي الرسائل، مش بمعنى يبقى زي موسى ولا أليشع ولا أشعياء، لا، بمعنى أوسع إنه يحدث بكلام الله. كل من يخبر عن إرادة الله ممكن يقال عليه يتنبأ في العهد الجديد. إذن كلمة التنبؤ هي كلمة أوسع من مجرد إن واحد يقول بكرة هيحصل إيه. لا، لو قال ربنا عاوزنا نتوب اسمها تنبؤ، لأنه بيقول لنا ربنا عاوز إيه. لو بيقول لنا ربنا عاوزنا نصلي أكثر اسمها تنبؤ، لأنه بيقول لنا ربنا عاوز إيه، فاسمها تنبؤ. ويرى شبابكم رؤى، تلاحظوا بعد كده في سفر الأعمال هتلاقوا شوية رؤى، وهتلاقوا إن الخط اتفتح على السماء، ما بقتش السماء مقفولة زي الأول. خلاص مع العهد الجديد وعز العهد الجديد أصبح السماء يعني مرتبطة بالأرض ارتباط شديد. يحلم شيوخكم أحلاما، يعني دلوقتي ما فيش كبير ولا صغير، كل شعب الكنيسة في الروح القدس، في شيوخ قديسين وفي شباب قديسين وكله معروض عليه القداسة. على عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل. يعني إيه عجائب في السماء من فوق؟ أنه هتحصل في نهاية الأيام حاجات في السماء تنبه الناس كلها الحقوا توبوا في الآخر الوقت خالص. السماء كمان والأرض هتتكلم عن مجيء المسيح لعل البقية الباقية تتوب. يعني إيه؟ هو الروح القدس ملينا كشعب كنيسة عشان نطلع للناس نقول لهم يا ناس توبوا واعرفوا ربنا. ويتنبأ الروح القدس على فم أولاد الله عشان يدعو الكل للخلاص، لكن الناس عنيدة مش بتقبل. تقوم السماء تشارك بعجائب والأرض تشارك بعجائب، يبقى كل حاجة بتشارك في قولة إيه؟ تعالوا توبوا، أمنوا توبوا قبل ما يجي المسيح على السحاب، لأنه لو جي المسيح على السحاب انتهى زمان التوبة وانتهت فرصة الإنسان. أعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. طب واحد يقول النبوة فيها نصها بيتكلم عن يوم 50 وانسكاب الروح القدس، وبعدين النص التاني بيتكلم عن المجيء التاني، طب ايه العلاقة؟ هي علاقة يوم 50 بيوم نهاية التاريخ كله، يوم الرب العظيم الشهير. الشهير لانه في العهد القديم ياما انبياء قالوا حسبوا من اليوم ده، وربنا يسوع له المجد يتكلم كتير عن يوم النهاية برضه، وقال اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان. انسكاب الروح القدس يمثل آخر محطة في رحلة خلاص البشرية اللي بعدها على طول إيه؟ يجي المسيح. يعني إيه؟ تعالوا نشوف المحطات دي ممكن نفكر فيها إزاي. ربنا خلق الإنسان، دي أول محطة. تاني محطة ممكن نقول الإنسان سقط بإرادته، عمل الخطية وطلع من الجنة. بعدين جت محطة تالتة، محطة الأنبياء، دي محطة كبيرة أو طويلة أو بقوا الأنبياء بيقولوا ناس توبوا، وممكن المحطة دي نجزئها محطات، ناخد فترة نوح، فترة إبراهيم، فترة موسى والشريعة، فترة داود والمملكة، فترة السبي، كل دي محطات في تاريخ البشرية. وبعدين تيجي محطة مهمة قوي، تجسد المسيح، ربنا ظهر في الجسد. بعدين محطة تاني مهمة قوي، المسيح اتعلق على الخشبة فاديا للبشرية كلها. بعدين قام من الموت عشان يغلب الموت. بعدين صعد للسماء. كل دي أحداث تاريخية فاصلة في تاريخ البشرية. وبعدين ايه؟ سكب الروح القدس. بعد كده ايه؟ المحطة الجاية ايه؟ يأتي على السحاب. فلما وصل لمحطة انه ينسكب الروح القدس على كل بشر، قال خلاص مفيش محطات تاني، مفيش انبياء تاني، مفيش اضافات تاني، خلاص كلكم عارفين كل حاجة. المسيح المخلص اتى وشريعة العهد الجديد اكتملت والقصة كلها خلصت، استعدوا للقاء العريس، وديكوا خدتوا الروح القدس، عربون الميراث، يلا بصوا على السماء المسيح جاي. فتلاحظوا ان انسكاب الروح القدس بينبهنا على طول لليوم الاخير، وكل من يمتلئ بالروح القدس ينشغل باليوم الاخير. احد علامات الامتلاء بالروح القدس ان ساعة مجيء المسيح تبقى شغلك طول الوقت، تبقى عايش طول عمرك مركز في اللحظة دي، امتى بقى هنشوف المسيح على السحاب ونخطف جميعا في السحب، هي دي اللي شغلك طول الوقت. إذن لما ذكر انسكاب الروح القدس كملها على طول، يقولوا والسماء هتظلم بقى والشمس تظلم والقمر يبقى دم، يعني بيقول هتقفل الدنيا خلاص، لأنه ربنا حط روحه في ولاده يجي ياخد ولاده بعد كده على السماء. فما يبقاش في أرض بتاعت زمان، تكون سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ودي بقى يعني نبوة جميلة بيقولها يوئيل، ويأخذها القديس بطرس هنا وهيكررها بولس كذا مرة، لأن ده وعد جميل جدا كأنه مفتاح من مفاتيح الإنجيل كله. بمعنى إيه؟ اللي هيقول اسم ربنا هيخلص. طب ليه؟ ما هو اللي يقول اسم ربنا يبقى ربنا له اسم. في الأول ما كانش واضح اسمه، كان اسمه في الأول إله الأنبياء، ولما ألح موسى قال له اسمك إيه؟ قال له طب قول يهوى، فأصبح لفظ يهوى برضو إيه؟ غامض. ما هو يهوى دي معناها أيام، أنا هو. أيوة أنا هو إيه بقى؟ الواحد عاوز يفهمها. إلى أن أتى المسيح ربنا يسوع المسيح وابتدى يقول أنا هو القيامة والحياة، أنا هو خبز الحياة، أنا هو الطريق، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو خبز الحياة. إذا أعلن عن نفسه أنا يهوى، وابتدى يوصف نفسه كتير قوي. فأي حد هيعرفه باسمه هيدخل السماء. يبقى هنا كل من يدعو باسم الرب يخلص، أصبح وعد جميل لينا. كل اللي يعرف يقول يا رب يسوع يبقى كده مؤهل يدخل السماء. طبعا دي ما بتلغيش التوبة والإيمان والجهاد، لكن بتبسط الموضوع وبتخلينا نفهم أنه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. لأن بالنسبة للأطفال الصغيرين والناس البسطاء جدا لا ما يحتاجوش أكتر من كده، يتشبثوا باسم المسيح. يبقى مجرد معرفة الاسم بما تحمله بقى من علاقة شخصية، ان الواحد بيكلم ربنا يسوع بعشم لانه في علاقة، بينادي عليه طول حياته يا رب يسوع يا رب يسوع. عشان كده من هنا طلعت كمان فكرة صلاة يسوع، ان الانسان يكرر اسم ربنا يسوع المسيح يبقى بيصلي وبيصلي كويس. مجرد يقول يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح أحبك، يا رب يسوع المسيح ارحمني، لأنه يدعو باسم الرب يخلص. لأنه زي ما قالها بعد كده فرمي بولس الرسول يقول كيف يدعونا بمن لم يسمعوا به. طب الناس اللي ما تعرفش تقول يا رب يسوع، ما هم ما سمعوش عنه، وكيف يسمعون بلا إن لم يؤمنوا، وكيف يؤمنون لو ما حدش بشرهم. يبقى عشان كده انتهى وقال دورنا احنا اللي نعرف الاسم، نروح نقول الاسم للناس، نعرف الناس اسم ربنا يسوع. يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو مقصود بيها يصلي، لكن ممكن واحد ياخدها بكلمة يدعو يعني بيتكلم عن المسيح، زي ما قالها القديس بولس في كورنثوس، يقول نطلب عن الله تصالحه مع الله، نسعى كسفراء عن المسيح نطلب عنه. يعني احنا بنتكلم نيابة عن ربنا للناس اللي ما تعرفش ربنا، نقول لهم تفضلوا تعرفوا بربنا. يبقى بيدعو باسم الرب يعني يكرز او يخدم او يبشر. أيها الرجال الإسرائيليون، بطرس ما زال يعظ لليهود المحتفلين بعيد الخمسين، اللي شايفين عجيبة من العجائب بعد الريح والزوبعة والنار اللي نزلت حوالين العلية والناس اللي بتتكلم بألسنة. فسر لهم الأول حكاية الألسنة وما زال يعظ. اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. فات على صعود المسيح قد إيه؟ 10 أيام. وفات على صليبه قد إيه؟ حوالي 50 يوم. إذن الناس ما نسيتش المسيح، وكل دول يهود سمعوا عن يسوع الناصري، أغلبهم لم يؤمن، سمعوا عنه. ما حدش ما سمعش عن المسيح يوم حد الزعف كان مئات الآلاف. إذا كان ربنا يسوع معروف عند كل اليهود أن هناك شخص اسمه يسوع ناصري جليلي يصنع معجزات بلا عدد، يعلم تعاليم سامية جدا، يدعي في نظرهم أنه هو الله، ولهذا رجموه أو حاولوا يرجموه في الآخر صلبوه. هو ده المعروف عند اليهود. فهنا بيبدأ بالمعلومة اللي عندهم، وده فن الكرازة. الكرازة تبدأ مع أي شخص من حيث يقف هذا الشخص. بالنسبة لليهودي اللي سمع عن يسوع، هنبتدي من الحتة دي، يسوع الناصري رجل، لغاية كده متفقين لأنهم سمعوا عنه. لكن لو هيتكلم معه بعد كده لما ندخل في سفر الأعمال ونشوف بولس بيتكلم مع وثنيين ما سمعوش عن ربنا يسوع، هيتكلم الأول عن وجود الله وينتهي في الآخر بالكلام عن الإله المتجسد ربنا يسوع. إذا لو أنت بتتكلم مع شخص يسمع عن المسيح، هتبتدي من عنده المعلومة اللي عنده، وبعدين إيه تبني عليه. بدأ بكلمة يسوع الناصري رجل. في بعض الناس تنزعج وتقول إزاي بطرس يقول كده، مش يقول يسوع الناصري رب؟ طب طولوا بالكم، ما هو ابتدى برجل لأن يسوع له المجد كإنسان. رجل هو مغلط، هو بيتفق مع الآخر الأول. مش انتوا عارفين ان في واحد اسمه يسوع الناصري؟ طب انا هكلمكوا عليه. زي ما تتكلم مع واحد غير مؤمن النهاردة وتقول له انت بتقول ان يسوع نبي، وانا موافق يسوع الناصري رسول ونبي، ولكن هل هو نبي فقط؟ طيب ماذا عن انه بيخلق؟ وماذا عن انه يعمل معجزة باسمه هو الشخصي؟ طب يبقى نبي، بيبقى اكتر من نبي. من ناحية انسانيته هو لا شك انه رسول او نبي، ولكن هناك بعد اخر فيه اكتر من كونه انسان واكتر من كونه نبي. هو اعظم من نبي، وهو اعظم من انسان، وهو ليس فقط انسان انما هو كلمة الله، لأنه لا يخطئ، لأنه يصنع المعجزات بقوته باسمه. وهو بالتالي في نظرنا ليس إنسانا فقط ولا نبيا فقط ولا رسولا فقط، ولكن بالأكثر كلمة الله المتجسم. بعض المسيحيين لما نتكلم عن ربنا يسوع كرجل ينزعجه، وإحنا لما نقول عليه كرجل قللنا من لاهوته؟ لا، لاهوته لم يفارق ناسوته، هو حين تجسد صار إنسانا، إنسانا كاملا. تقول عليه طفل صح، تقول عليه شاب صح، تقول عليه راجل صح، تقول عليه نجار صح، تقول عليه رسول صح، لكن كل ده من غير ما يلغي في إيماننا أنه هو إيه، مش بس كده، هو أيضا إيه، لم يزل إلها. تعبير التسبيح، أتى وصار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلص. فهنا يبدأ القديس بطرس بكلام مقبول عند اليهود، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم. كلمة تبرهن دي كلمة مهم. ليه؟ النهاردة في زمانها، في زماننا ده، العقلانيين وما أكثرهم بيقول لك اديني برهان، ما تقوليش ده إيمان وخلاص، انتوا جيل حلو، طلعنا كلنا متربيين في بيوت مسيحية، يعني ما بنتشككش. لكن إذا تكلمت مع شاب متشكك أو شخص غير مؤمن، هو مش عاوزك تقول له إيمانك، هو عاوزك تثبت له بالبرهان ما تؤمن به. وعشان كده لو تلاحظوا بقى، لو مدققين في لوقا وفي أعمال الرسل إصحاح 1:3 في أول سفر الأعمال خالص، قال الذين أراهم أيضا نفس حيا ببراهين كثيرة. ودي هنا في إصحاح 2 بيقول تبرهن. إذن لوقا الطبيب وهو يكتب سفر الأعمال وهو يقدم سفر الكرازة، سفر الأعمال ده سفر الكرازة، بيؤكد أن ما فيش أدنى مشكلة في استخدام البراهين والأدلة والإثباتات اللي توضح للناس حقيقة إيمان. إذن الإيمان قد يثبت بالبرهان. طب ومال؟ في ناس بتنزعج وتقول لا، الإيمان ملوش دعوة بالبراهين. لا، الإيمان ممكن يبرهن عنه. وفكركم باللي قلناه في إصحاح 1، لما توما التلميذ لم يؤمن بمجرد كلام إخواته التلاميذ، لما قالوا له المسيح عام وشفناه، قال لهم مش مصدق، ادوني دليل، ادوني برهان، أنا ما شفتوش وما عنديش برهان غير لما أحط إصبعي في مطرح المسمار، أنا عاوز برهان ومش أقل من كده. قام ربنا يسوع ظهر له الحد اللي بعده في العلية وقال له هات صبعك، مش أنت عاوز برهان وعاوز إثبات وعاوز دليل، واخترت دليل من نوع خاص كمان، مش هيكفيك تشوفني يعني. وقال لهم حتى لو شفته مش هأمن، أنا مش أقل من أنا أحط إصبعي مكان الجرح. قال له هات صبعك. إذن حين نثبت ونؤكد حقيقة الإنجيل بالبراهين، أو قصة تجسد المسيح بالبراهين، أو قصة قيامة المسيح بالأدلة والبراهين، أو المنطق اللي يؤكد أن هناك خالق وهناك راعي ومدبر للكون، أو المنطق اللي بنقول به أن في حياة أبدية، هذه البراهين مش ضد خالص تعليم الكتاب. صحيح ربنا يسوع قال ولكن طوبى لإيه؟ لمن آمن ولم يرى. يعني في ناس بسطاء لا تحتاج للبراهين، وفي ناس عقلاء لو جبت لهم براهين الدنيا ما بيعجبهمش. اذا احنا برضو خلينا واضحين، مش معنى اننا نبرهن عن ايماننا انه لازم الناس هتقبل، لا، لان في ناس حتى لو الكلام مقنع جدا مش عاوزين يقتنع، وده هنشوفه في سفر الاعمال كتير. لكن الاول انا باكد على فكره البرهنه أو البرهان لا يتعارض مع الإيمان، البرهان جزء من رحلة الكرازة. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. لا يستطيع يهودي في هذا الجيل أن ينكر أن المسيح صنع عجائب. ليه؟ لأنها مش معجزة ولا اتنين، دي آلاف المعجزات، ومش في مكان واحد، في قرى الجليل كلها، وفي اليهودية وفي أورشليم وفي السماء. طب ما إذن بقى حقيقة زي الشمس مش ممكن ننكر. فهو بيبتدي بحاجة متفق عليه، يسوع الناصري رجل وتبرهن لكم بآيات ومعجزات أنه من قبل الله. متفقين لغاية كده، متفقين، ما يقدروش ينكر. صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. لغاية كده ممكن واحد يقول خلاص يبقى كان المفروض نعتبره نبي، ماشي، لكن هو مش هيقف عند كده. هذا أخذتموه، بيكلم اليهود، مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه. يبقى هنا حط حقيقتين مبرهنتين قدام اليهود، محدش فيهم يقدر ينكر أنه صلب بيد اليهود وبمؤامرة يهودية. كل الناس ما تقدرش تنكر كده، أن رؤساء الكهنة والكتبة اتفقوا عليه وقدموا لبيلاطس وادعوا عليه الفتنة وصلبوه في الوقت اللي كل اليهود بالإجماع يشهدوا لهذا الإنسان لغاية دلوقتي في نظرهم أنه صنع عجائب بلا عدد في كل مكان. إذن حاطط حقيقتين بيبتدي عليهم، أنه يسوع الناصري رجل أثبت أنه من قبل الله بمعجزات هذا عددها، وانتوا يا يهود اللي قتلتموه بأيدي أسمة. ليه؟ عاوز يقول لهم مش ما حدش فينا ينكر انه مغلطش وانه ما فيش تهمة حقيقية وانه مات مظلوم، فأيدي القاتلين هي أيدي أسمة. طبعا بيخاطب اليهود كلهم بيحملهم الذنب، لان حتى اليهود البسطاء ما قدروش يقفوا قدام طيار الرؤساء الكهنة والكتبة، وما حدش قدر بدل ما يقولوا لا هنفديه كلنا قالوا اصلبه، مشوا مع الطيار. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. أنا هرجع تاني بعد شوية لحكاية مشورة الله المحتومة وعلمه السابق، دي كلمة كبيرة عاوزة شرح، لكن أكمل الأول مسار العظة. يبقى بطرس الرسول يخاطب اليهود، يبدأ بما يعتقد فيه الحاضرين أن يسوع الناصري رجل صاحب معجزات، وأن يسوع الناصري قتل بأيدي أثمة يهودية، الذي أقامه الله. دي بقى إيه الحتة اللي هيختلفوا عليه، هل قام المسيح أم لم يقم؟ لأول مرة بطرس بيعلن المسيح قام، لأن الشائع عند اليهود إيه؟ أن جسد المسيح سرق، زي ما ذكر في آخر إنجيل مت، دفعوا فلوس للحراس وقالوا إيه، شيعوا وسط الناس أن التلاميذ جم سرقوا. فبطرس وقف يقول لا، أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. الله أقام المسيح لأنه لا يمكن للموت أن يمسك المسيح. اشمعنى؟ هيبتدي يشرح ليه الموت ما يقدرش ياخد المسيح ويقتنسه كإنسان عادي، ليه المسيح مختلف عن أي إنسان في الحتة دي، ليه الموت ما يغلبوش، هو اللي يغلب الموت. إنما هنا بيعلن بقى في عين الشمس لأول مرة يوم الخمسين المسيح قام. واحد يقول طب ما هو بيقول أقامه، طب وماله، ما هو ما زال بيتكلم عن المسيح كإنسان. خلي بالكم هو لم يعلن لاهوته بعد في العظة، هو ما زال بيتكلم عنه كإنسان ونبي وأعظم من أي نبي، وقام من الموت، وعمال يطلع خطوة 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 عشان يوصل في الآخر يقول إيه، هو كلمة الله، هو ليس إنسان فقط. فهو بيتدرج في عرض الحقيقة، بيبدأ بكون المسيح إنسان وينتهي في الآخر أن المسيح هو الله المتجسد أو كلمة الله الحقيقي. ناقضا أوجاع الموت يعني إيه؟ دي أصلها عند اليهود تترجم على طول للآية بتاعت أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. الموت له شوكة، له وجع، يذل الناس. هنا المسيح ما تزلش بالموت لأنه بالقيامة انتصر على الموت. فهنا نقض أوجاع الموت، يعني الموت اللي بيوجع وبيذل البشر كثر وجعه، كسر وجعه. بدليل ايه؟ القديسين فيكم لما تيجي ساعتهم تلاقيهم مقبلين على الموت بفرح. لو كان الموت لسه بيوجع زي الاول كان كل الناس تترعب منه، انما بصوا لاي حد بيحب ربنا قوي ومرتبط بيه قوي يتمنى الساعة بتاعته. الله ما بقاش الموت بيخوف، لا وخلاص، اين شوكتك يا موت، ما بقاش بيوجع، لا ما بقاش بيوجع. ليه؟ اصل المسيح نقض اوجاعه. ربنا يسوع لما بالموت داس الموت، ذاق الموت بالجسد، طلع المرارة منه. تعرفين كاس عدت على المسيح، كاس الموت عمالة تعدي على كل البشر من آدم لآخر شخص قبل المسيح، إلى أن أتى الكأس في يد المسيح. كأس مر، كأس الموت، شرب منه يعني ذاق الموت. لكن لما شرب من كأس الموت حصل إيه؟ الموت نفسه المرارة راحت منه. لسه الكأس هتعدي على بقية البشر بما فيهم إحنا، بس إحنا اللي تبع المسيح نيجي نشرب من الكأس دلوقتي نلاقيه عذبة مش مرة. ليه؟ ندخل على الموت زي سمعان الشيخ لما دخل عليه يقول له الآن تطلق عبدك بإيه؟ بسلام. الله، هو في حد كان بيموت بسلام؟ هو الموت ده فيه سلام ولا فيه وجع؟ كان قبل كده وجع، لكن بعد موت المسيح أصبح بسلام، أصبح شهوة، يعني ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. الموت هو ربح، ده كل دي معاني جت بعد موت المسيح. إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، يعني إيه؟ إحنا كلنا ممسكين من الموت، ودي بنقولها في القداس لو تاخدوا بالكم، إن كلنا ممسكين منه، يعني الموت ماسك فينا وإحنا مش قادرين نفلت منه. إنما الموت يجي يمسك المسيح يلاقيه رب الحياة، يلاقيه ما هوش إنسان عادي، يلاقي إن مالوش في المسيح حاجة. هو الموت ماسك فينا عشان إحنا فينا خطية، لكن المسيح بلا خطية، فرئيس هذا العالم آتي وإيه؟ آتي بالموت، ولكن ليس له فيه شيء. فيجي الشيطان يمسك المسيح كأي واحد محكوم عليه بالموت بسبب الخطية، يقول له استنى عندك، أنا ما فيهاش خطية وأنا مصدر الحياة. فهو اللي يربط الشيطان مش الشيطان اللي يمسكه. فهنا ربنا يسوع حين دخل عالم الأموات دخله منتصرا على الموت، مش دخله مهزوم زي أي إنسان. ولا أي نبي قبل المسيح حتى ما كانش ممسك، لا كان ممسك بالموت، كل الناس بتموت وتمسك من الموت إلا ربنا يسوع له المجد داس الموت. لأن داود يقول، هيبتدي برهن بقى على إيه؟ هو أول حقيقتين مش محتاجين براهين لأنهما معلنين، هو ربنا يسوع المسيح رجل تبرهن لكم بقوات وآيات وعجائب، وهذا أنتم أسلمتموه بأيدي أثمة وصلبتموه، دي حقائق متفق عليه. أما عن القيامة اللي بيعلنها بطرس تحتاج إلى برهان، فأول برهان يستخدمه القديس بطرس إيه؟ نبوة، لأنه بيكلم يهود. فيقول لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة ستملأني سرورا مع وجهك. الكلام ده هم حافظينه صم كيهود، حافظين أغلب المزامير، والمزمور ده مشهور، والرابايز بتوعهم اللي هم معلمي اليهود كانوا يقولوا المزمور ده مزمور مسياني. مسياني يعني ايه؟ يعني اللغة اللي فيه لغة يتكلمها المسيا الآتي. عندهم مزامير كتيرة يسموها، واحنا موافقين على الكلام، مزامير مسيانية. مسيانية يعني بتشاور على المسيا، بتتكلم بلغة المسيح الآتي، زي مثلا قال الرب لربي، ربي طبعا المسيح، لما يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، دي مزامير مسيانية تتكلم عن المسيح. فهنا السؤال، يا ترى الكلام ده بيقوله داود بلسانه عن نفسه ولا بيقوله داود عن المسيح؟ فيقوم بطرس الرسول يقول لهم إيه؟ هنا حسب الكلام بيقول جسده يسكن على رجاء ولن تترك نفسه في الهاوية ولن يرى فسادا. فيقول لهم ايه؟ مش احنا عندنا قبر داود وداود جسمه فسد؟ يبقى الكلام هنا عن مين؟ عن المسيح. فهمت هيستخدم البرهان ازاي؟ عاوز يقول لهم دي نبوة تنطبق على المسيح ما تنطبقش على داود اللي قالها. داود كونه بينطقها بالروح القدس إنما ما تنطبقش عليه، لأن داود دخل الجحيم وداود جسده فسد زي غيره وداود ما قامش من الموت. لكن الكلام هنا إنه هيقوم وإنه لن تترك نفسه في الجحيم ولن يدع قدوسه يرى فسادا، يعني جسده لن يفسد. الكلام ده ما ينطبقش على داود. يبقى بيجيب النبوة ويشرحها بالمنطق انها لا تنطبق على داود وانما تنطبق على المسيح. يبقى النبوات كانت بتتكلم عن القيامة، وده اللي اليهود ما كانوش عاوزين يصدقوا، لان لو صدقوا في القيامة لازم يقولوا ان يسوع الناصري هو الله المتجسد. نقراها تاني. داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني كي لا أتزعزع. أنا مش عاوز أركز على جمال المزمور ومعانيه، أنا عاوز أركز على حقيقة القيامة بس، لأن هو ده الخبر اللي عاوز يقدمه بطرس دلوقتي لليهود. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، يعني أنا فرحان. المسيح بيقول كده: أنا فرحان لأني مش خايف من الموت، لأني داخل الموت وأنا متأكد أني مش هقعد فيه كتير. النهاردة وإحنا بنقول المزمور ده بنقوله بروح العهد الجديد، بإحساس العهد الجديد. كلنا نقول إيه؟ نقول سر قلبي وتهلل لساني. حد داخل على الموت يقول سر قلبي وتهلل لساني؟ أيوة، عشان تقول بعدها إيه؟ لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع صفيك يرى فسادا. يعني انت يا رب مش هتسيبني اهلك، انا مش خايف اموت، انا فرحان لانك عرفتني سبل الحياة، فتحت قدامي طريق الابدية، تملأني فرحا مع وجهك، يعني هفضل شايفك الى الابد. اذا النهاردة بعد ما المسيح تمت فيه النبوة بالقيامة تنطبق علينا كلنا كمسيحيين، عندنا نفس الامتياز ده، ان احنا لا نخاف من الموت ولا نخاف من القبر، ونثق ان لينا حياه ابديه ولينا ايام. جسدي يسكن على رجاء، يعني جسدي بينام على امل يصحى، هي معناها كده. عشان كده بقينا نسمي الموت ايه؟ رقاد او نوم، لان بعد النوم في استيقاظ، لكن بعد الموت زمان ما كانش في استيقاظ. لكن يسكن على رجاء زي ما انت بتحط راسك كل يوم وتبقى بتفكر تاني يوم هتعمل ايه، يبقى انت بتفكر انك طبيعي عندك رجاء تاني يوم تقوم وتعيش. نفس الكلام، هنحط راسنا في اليوم في اخر يوم في العمر، لكن عندنا نفس الرجاء، هنفتح عينينا تاني ونصحى تاني، لانه النبوة بتقول كده انطبقت على المسيح وتنطبق علينا. لن تترك نفسي في الهاوية، دي احد النبوات اللي بتاخدها كنيستنا عشان تؤكد ان المسيح دخل الجحيم، لانه كي زي اي روح انسانية ما قالها الطبيعي بعد الموت تنزل الجحيم، بس لانه روح الله، لانه المسيح له المجد هو الاله المتجسد، دخل الجحيم بقى مش عشان يتحبس زي بقية البشر، دخل الجحيم عشان يطلق سراح كل اتباعه، كل المؤمنين باسمه، كل الانبياء، كل الافاضل اللي عاشوا يستنوا المسيح. فهو دخل الهاوية، دخل. لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. هنا كلمة قدوس برضو ما تنطبقش مع داود. هل داود الذي وقع في الزنا والقتل يلقب بقدوس؟ إذا كنا واخدين النبوة داود بيقولها بلسانه، لكن هي ما تركبش عليه. تركب عليه ازاي وهو يقول لن تدع قدوسك يرى فسادا؟ لا، انت مش قدوس، انت بقيت قديس بالتوبة صحيح، لكنك لست قدوس. قدوس دي معناها ايه؟ يعني لا يخطئ ابدا، انه كامل كل الكمال. اذا هي تنطبق على المسيح. عرفتني سبل الحياة، هنا عرفتني مش معنى شرحت لي، يعني فتحت قدامي سبل الابدية. يبقى المسيح له المجد بموته ودخوله الجحيم وخروجه قائما منتصرا، اتفتحت سبل الحياة. احنا الحياة الابدية لغاية يوم قيامة المسيح كانت مقفولة، كان اي حد يموت يدخل القبر منه للجحيم ولسه مفيش حياة، لكن الحياة الأبدية بدأت بقيامة المسيح له المجد. ستملأني سرورا مع وجهك، يعني معانا الأبدية التي لا تنتهي والشنف والشبع، يعني نرى المسيح وجها لوجه، نتمتع بالمسيح له المجد إلى الأبد. أيها الرجال الإخوة، بطرس حط نص المزمور اللي هم حافظينه، هيشرحوا بقى. يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الأباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. يعني أنا مش هقول لكم حاجة غريبة، داود مات ومدفون وقبره عندنا، كان في الوقت ده ما زال قبر داود معروف مكانه في أورشليم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرت صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسي، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. معلش العربي صعب شوية، نشرح. هنا بيقول لهم ايه؟ كلكم عارفين ان داود مدفون ولسه قبره عندنا، اذا لا ينطبق هذا الكلام على داود حرف، لانه يعني ايه لم يرى فسادا وهو في القبر عندنا، انما لانه بالروح كنبي ثمرت صلبه اللي جاي من احشائه. ما هو المسيح ابن داود، صحيح فرق 1000 سنة، لكن داود هو جده. فالمسيح ابن داود كنا نقول له يوم حد الزعف قصنا ايه يا ابن داود، لان داود هو الملك. فمن ثمرت صلبه يعني من نسله ياتي المسيح، ويقيم المسيح حسب الجسد. هنا من ناحية الإنسانية، خلي بالكم حسب الجسد دي مقصود بها إيه؟ إنسانيا جسديا المسيح ابن داود، ولكن لاهوتيا المسيح إيه؟ ابن الله. واضحة الفكرة؟ المسيح بحسب الجسد ابن مريم العذراء اللي جدها داود النبي، ده بحسب الجسد، ولكن بحسب اللاهوت الألوهة مولود من الآب إيه؟ قبل كل الظهور. يبقى هنا حسب الجسد عشان يقول إيه؟ المسيح له ولادتين، ولادة ألوهية، ولادة من جهة لاهوته ملهاش معاد قبل كل الظهور، ملهاش زمن، نور من نور، ولكن من ناحية بشريته إنسانيته مولود من 2000 سنة، مولود من بطن العذراء كإنسان، والعذراء بنت داود، إذن هو ابن داود حسب الجسد. ليجلس على كرسي، يبقى هو ده الملك الحقيقي. سبق فرأى، يبقى داود بروح الرؤية أو روح النبوة فهم أن المسيح اللي هو من جسده سيقوم من الأموات، فقال الكلام الحلو ده، قال أنا فرحان قوي، أنا فرحان قوي لأن المسيح اللي هيتجسد اللي هيجي مني بعد زمن طويل هيقوم ويمتعنا بوجهه إلى الأبد ويعرفني سبل الحياة. لأن أنتوا عارفين لما المسيح له المجد دخل الهاوية كان من أوائل الناس اللي خدهم مين؟ قال له تعالى يا جدي داود، تعالى يا ابونا إبراهيم، تعالى يا نوح، تعالى يا حواء، تعالى يا موسى النبي، وخدهم كلهم وطلع بيهم على إيه؟ على الفردوس. فهنا عرفتني سبل الحياة، يعني دعتني للحياة الأبدية بعد ما قعدت في الهاوية سنين طويل. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. شوفوا دقة النبوة، النفس في الهاوية والجسد في القبر، وفعلا هو ده المعنى الدقيق للموت. الموت بيحصل انفصال بين النفس والجسد، الجسد يفضل في القبر ويرى فسادا يفسد، ده العادي، والنفس الطبيعي زمان تروح فين؟ تروح على الهاوية، لغاية ما المسيح دخل الهاوية بنفسه وأطلق سراح الأبرار الذين أمنوا على الرجاء. من بعد الحكاية دي أصبح في مكان اسمه الفردوس، فأصبح الجسد يدخل القبر حتى لو شاف فساد مش مهم، لكن النفس تروح للفردوس إذا كانت مرتبطة بالمسيح. إذا كانت رفض المسيح لآخر العمر يبقى ما زالت الهاوية تاخدها. لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، يبقى النفس في الهاوية والجسد في الأرض. فيسوع هذا أقامه الله، يبقى تاني مرة عمال يأكد إيه؟ اللي بيأكده وبيشرحها فكرة القيامة. هما متفقين مع أن يسوع الناصري صاحب معجزات عظيمة وأن يسوع قتل أو صلب بيد اليهود. لكن اللي مش متفقين معاه هو قام ولا لا؟ قال لهم قام بأمارة أن داود بتاعكم داود بتاعنا تنبأ عن القيامة وقال أنه ما ينفعش يفضل في القبر. فيسوع هذا أقامه الله. يبقى أول برهان هو برهان كتابي، برهان من النبوات أن المسيح لابد أن يقوم. برهان تاني كلمة واحدة صغيرة، ونحن جميعا شهود لذلك. يبقى تاني برهان لقيامته أن بطرس والاثناشر والسبعين كل دول شهود للقيامة. قال لهم كلنا كذابين. طب وهنا المنطق يدخل، ما قيمة وحاجة 70 و12 واحد يشهدوا لفكرة مزيفة؟ هيستفيدوا ايه لو المسيح ما قامش؟ هيستفيدوا ايه؟ عارفين هيوصلوا لايه؟ هيتقتلوا كلهم. في واحد يكذب كذبة توصله للموت يفضل مصر عليها؟ ده الناس بتكذب عشان تهرب من الموت. لكن في واحد هيدعي ادعاء ويكذب كذبة ويموت على هذه الكذبة ويتعرض للعذاب؟ ولو قلنا واحد مجنون عمل كده، ودي حالة يعني شبه مستحيلة، 12 تلميذ و70 رسول كلهم هيقولوا نفس الكذبة ويعرضوا حياتهم للموت ويموتوا على كده، بأي منطق مين يعمل كده؟ ده انا بقول لكم عادة الناس تكذب عشان تهرب من الموت. اذا كانت القيامة مش حقيقية، ما حاجتهم ان يدعوا القيامة؟ هيستفيدوا ايه اذا كان هذا الخبر هيكون سبب موتهم كله؟ ما هي اهم كرازة المسيح قام، وبسبب المسيح قام دي واحد ورا التاني هيستشهد. طب ما ترجعوا عن الفكرة. بس هي مش فكرة، هي حقيقة، ولانها حقيقة كلهم ماتوا عليها لانها مش كذب. يبقى في برهان كتابي وبرهان بشري، يعني ايه حتة نحن شهود لذلك، وبرهان معجزي ان الشهود نفسهم واخدين قوة الروح القدس في اللحظة دي كلهم قدام اليهود بيحصل لهم ايه؟ في معجزة، بيتكلموا بألسن. اذا في قوة معجزية في الشهادة، في شهود هذا عددهم مش 2-3، ده عدد كبير قوي، وفي نص كتابي دقيق، ده واحد من النصوص. يبقى دي كلها ايه؟ براهين القيامة. هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله، يبقى بيتكلم عن إيه بقى؟ الصعود. يبقى ربنا يسوع له المجد، مات دي مش مختلفين عليه، قام دي ليها براهين وشهود، ارتفع دي نفس الشهود بيأكدوا كده، أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعون. يبقى لهم دي نتيجة طبيعية للأحداث. هو واخد وعد أنه بصعوده وتتميمه لقصة الفداء يعطينا الروح القدس، وعدنا بكده وقال لنا ما تمشوش من أورشليم لغاية ما تاخدوا موعد الآب. الآب وعدنا بروحه يسكن فينا حين يتمم المسيح كل عمله على الأرض. فأول ما المسيح تمم عمله صعد للسماء، سكب روحه فينا، بقينا كلنا مسيحيين. يعني المسيح فينا بروحه، هو صعد للسماء ولكننا صار المسيح فينا. يبقى هو مش شايفينه بعنينا ولكنه فينا بروحه، وده موعد الأب من الأول. سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه. هم شايفين الروح القدس؟ لا، شايفين فعله، شايفين الريح، شايفين النار، شايفين الألسنة. يبقى هنا الروح القدس ينظر من خلال عمله، لكن لا ينظر في ذاته لأنه روح، روح الله. لكن ممكن يظهر على شكل حمامة عشان يقول بس أنه يعطي وداعة، يظهر على شكل نار عشان يدي التطهير والنقاوة، لكن هو في الآخر هو لا يرى كروح الله ولكن يرى فعله. سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعون. طيب هو دلوقتي أثبت القيامة بثلاث حجج على الأقل، حجة من داود النبي بالمزمور وحجة من الشهود اللي واقفين قصاده، وحجة من قوة المعجزة اللي حصلة، اللي بتقول الناس دول مش ممكن يكونوا كذابين، وإلا ما كانش ربنا يعمل بهم المعجزة دي كلها. هيدخل على إثبات الصعود، وهم الناس ما حضروش الصعود، اللي حضروا الصعود تلاميذه بس. يقول لأن داود لم يصعد إلى السماوات، زي ما قال داود لم يقم، وداود لسه قبره عندنا، بس النبوة بتقول في قيامة. قال كمان داود ما صعدش للسماء، بس قال نبوة عن الصعود. داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. قال لألا واحد فيكم يجتهد ويقول قال الرب لداود الرب، وفي ناس ممكن تقول كده عشان يعني ايه يمشوها يعني. فقال لهم ما تمشيش، لان داود ما صعدش للسماء، لكن الرب هو الاله غير المنظور والاب، لربي الذي هو المسيح يسوع المسيح اجلس عن يميني، يبقى لازم يصعد، تعالى في السماء عندي اجلس عن يميني. وهي اشاره مجازيه طبعا، لانه الاب ملوش يمين وشمال، الاب غير محدود، فالغير محدود ملوش يمين من شمال. لكن تعبير عن اليمين كانت دايما لغه مشهوره عن ولي العهد اللي يقعد عن يمين الملك، عن الوريث اللي يقعد على الكرسي على يمين صاحب الورث، واخدين بالكم؟ عشان يقول ايه ابن واب، اله من اله، نور من نور، نفس السلطان نفس القوه، اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطعا لقدمك. يعني النبوة دي بقى بتتكلم عن الصعود، أن الآب قال للابن الوحيد ربنا يسوع المسيح تعالى اجلس عن يميني. أنت كملت كل الحكاية، اجلس عن يميني عشان كل العالم يخضع لك، كل الشياطين تبقى تحت رجليك. فليعلم يقينا، نهاية العزم، جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. يبقى انتهى بإيه؟ بإعلان ربوبية المسيح. تاني عيد معاكم، أول العظة يسوع الناصري رجل، وآخر العظة الله جعل يسوع هذا اللي انتم شايفينه رجل عادي ربا ومسيحا. يبقى أثبت أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر، وأثبت أن يسوع الناصري هو الرب بالحقيقة، قال الرب لربي. لو رجعتوا في إنجيل متى تلاحظوا أن المسيح له المجد في إصحاح طويل، فضلوا إيه يحاولوا يوقعوا في الكلام، الجماعة جابوا له حكاية الدينار، إننا جوز ندي جزية ولا ما نديش، والصدقيين يسألوا، واحدة جوزت واحد ومات، خدت أخوه، وكل فريق عاوز يوقع المسيح في الكلام ويزنقه، وطبعا ربنا يسوع له المجد بيجاوب. في الآخر كلهم زنقهم في الحتة دي، قال لهم أنا عندنا بقى سؤال، بعد ما كل الفئات سألوه عشان بيقاوموا، في آخر الإصحاح قال لهم إيه، أنا بقى عندي سؤال ليكم، هو داود بيقول بالروح قال الرب لربي، انتوا فاهمينها ازاي عشان يوصل نفس المعنى ده؟ ازاي يسوع، ازاي المسيح، هو بيقولش عن نفسه، بيقول ازاي المسيح الاتي يبقى ابن داود، ده معتقد اليهود، المسيح ابن داود، وداود بيقول عليه رب، يبقى ازاي ابنه وازاي ربه وسابهم؟ سابهم عشان الإجابة إيه؟ ابنه من ناحية الناسوت وربه من ناحية اللاهوت، لكن هو حطهم في هذا المأزق عشان يقول لهم أنت أصلكم مش فاهمين لسه من هو المسيح. المسيح الآتي هو إنسان كامل كابن داود، ولكنه أيضا إله كامل كابن الله. وعشان كده النبوة بتقول قال الرب لربي، وداود بيتكلم عن المسيح وعارف انه هيبقى ابنه، فبيقول لهم منين ابنه ومنين بيقول عليه ربي؟ من ربي يعني قبله، وابنه يعني بعده، هو بعده زمنيا من ناحية الجسد انسانيا، لكن طبعا المسيح قبل داود من ناحية الالوه. بنفس المعنى حطها مرة مع ابونا ابراهيم، قال لهم أبوك إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. اتغاظوا جدا، أنت ما جبتش 50 سنة بتقول شفت إبراهيم؟ قال لهم قبل ما يكون إبراهيم أنا يهوى، أنا كائن، أنا موجود. رفعوا الحجارة هيرجموا، لأن هنا بيأكد أنه إنسان وفي نفس اللحظة بيأكد أنه إله. إذن المسيح، المسيح هو الإله الحقيقي المتجسد، يجمع في شخصه كونوا إنسان كامل وكونوا أيضا إله كامل. أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. إذن العظة العظيمة دي بتاعت القديس بطرس مليانة عناصر الكرازة لليهود، مليانة البرهنة، أنه بيتكلم مع عقلية عنيدة. اليهود ما هماش سهلين، وفي يوم عيد مجتمعين وآلاف مؤلفة، لكن هنا في براهين. بدأ الأول بما يتفق عليه الكل، أن يسوع الناصري معروف وعمل معجزات، أن يسوع الناصري قتل، صلب بيد اليهود، ولكنه قام بشهادة كل الموجودين، بشهادة معجزة الألسنة، بشهادة النبوة لن تترك نفسي في الجحيم، وصعد للسماوات بشهادة نبوة أخرى، اجلس عن يميني حتى أضع أعداء. إذن النهاية إيه؟ أن يسوع هذا الذي صلبتموه هو الرب والمسيح، وهو قام وصعد إلى السماوات وسكب روحه كما وعدنا في هذا اليوم. لما سمعوا نخسوا في قلوب. يبقى الموضوع مش مجرد منطق ولا برهنة ولا عقلانية، إنما كمان في حاجة تاني، إن مع العظة مع كلام بطرس وكلام بسيط في حاجة بتحصل جوه، لأنه الكتاب يقول أنه لحما ودما لم يعلن لك ولا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. يعني لو ما كانش الروح القدس يحرك قلب الواحد مش ممكن يصدق، مهما كان المنطق والبرهنة والكلام المظبوط جدا، لكن الحكاية مش كده بس، في سلاح آخر، ده يوم الروح القدس، الروح القدس اللي حل على التلاميذ وملأهم بالنعمة والقدرة على الكلام، حرك قلب السامعين، نخس قلبهم، لأن حسوا ياه إحنا صلبنا المسيح بإيدينا، إحنا اليهود اللي بقالنا 1500 سنة من موسى للمسيح مستنيينه، صلبنا بإيدينا. هم اكتشفوا في كده، في قلبهم وجعهم جدا، لأنه اكتشفوا اكتشاف مذهل، أنه إحنا اللي صلبنا المسيح، اللي إحنا قاعدين مستنيينه عشان نديله كل إكرام وتمجيد في الآخر صلبنا. لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة. هم وقفوا في موقف صعب، طب نعمل إيه دلوقتي؟ نحن اتفقنا مع اليهود على قتله، احنا قتلنا مخلصنا بايدينا، احنا قتلنا المسيح اللي مستنينه بايدينا، احنا بغبائنا انكرنا لاهوته وشاركنا في صلبه ومكناش فاهمين. فعلى طول بطرس بقى هيديهم الحل اللي هنشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. ناخد اي واحدة. سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. نقولها مع بعض. سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. كمان مرة. سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء. تفضلوا نصلي.